الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 300 من سنن أبي داود وهو الخامس من كتاب السنة. قال رحمه الله: باب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الإجمال، وإلا فقد تقدم ذكر بعض فضائلهم على الإفراد كفضائل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهكذا بقية العشر المبشرين بالجنة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا، وفي نسخة أنباءنا حاء، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء قال قرأ قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فأخذته شهقة فمات. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله أعلم ذكر الثالث أم لا، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وجاء بمعناه عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وكلها في الصحيح. وقول خير أمة القرن الذي بعثت فيهم، أي الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. وقول ثم الذين يلونهم، أي يقربونهم في الرتبة أو يتبعونهم في الإيمان والإيقان، وهم التابعون لهم بإحسان. قول ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى الردة على الصحيح. والتابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتابع التابعي هو من لقي التابعين. وفي الحديث: يأتي قوم فيفتح لهم فيقول: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو قوم فيقال: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم. فيفتح لهم. الحديث. وهذه القرون تسمى بالقرون المفضلة، وهم ذروة السلف، إذ الخير فيهم ظاهر والشر بينهم مقهور بائر. ولذلك كانت البدعة إذا ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، أي ممن هم بعدهم، يرد عليها الصحابي وتندثر تموت. ابن عمر رد على بدعة القدرية، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وقتل الروافض، وهكذا. فكانوا يعودون إلى الصحابة رضي الله عليهم فيجدون عندهم الحل وعندهم القول الصائب. ثم لما كان عصر التابعين بدأت البدع تظهر مع ظهور السنة. وفي عصر تابع التابعين بدأت البدعة تظهر مع كذلك فشو العلماء والسنة. فلما كان بعد ذلك فشت البدع وصار لها أتباع وأعوان. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة وتدرج الناس في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. قال: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم. وما الفرق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه؟ خرجه مسلم وهو عن زيد بن خالد. قالوا: الذم في حق من بادر بالشهادة ولا حاجة إليها، أو لم يتعين وقتها. والمدح في من أدى الشهادة حتى لا يضيع الحق. وينذرون، ينذرون لله عز وجل بالقرب، ولا يوفون، وهذا حال كثير من الناس الآن، تجد أنهم ينظرون في أي مسألة تنزل بهم سواء نذر مقابل أو غير مقابل، ثم بعد ذلك يسألون عن طرق التحلل من هذا النذر، وبعضهم لا يبالي ويخونون ولا يؤتمنون، تظهر فيهم الخيانة وعدم الأمانة، يتشبهون بالمنافقين بحيث أنهم يخونون خيانة ظاهرة، خيانة ظاهرة، ويفشو فيهم السمن من أكلهم المال بالباطل والتوسع في المآكل والمشارب، وقيل كني به عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين. قال رحمه الله: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند المتصل: قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح رضي الله عنه ورحمه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال أبو سعيد: حدثنا العطاردي قال أخبرنا أبو معاوية، وذكر الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قاله فيما وقع بين خالد رضي الله عنه وهو من أصحابه وبين عبد الرحمن بن عوف، إلا أن عبد الرحمن بن عوف كانت له السابقية، وخالد رضي الله عنه إنما آمن بعد الفتح بعد صلح الحديبية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد رضي الله عنه صحابي جليل، فكيف بمن يأتي بعدهم ويتعرض لهم بالتنقص ونحوه؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، نصف مد يعني كف ملء جمع اليدين، المد هو أن يجمع الكف ثم يأتي بملئه، ولا نصيفة وهو حفنة باليد، حفنة باليد أي لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الأجر والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعامه أو نصيفه لما يقارنه من مزيد الإخلاص وصدق النية مع ما كانوا من القلة وكثرة الحاجة والضرورة. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائد بن قدام الثقفي قال أخبرنا عمر بن قيس الماصر، وفي نسخة الماص عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن في العراق، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان الفارسي فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، أي أنه ثقة ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجعون إلى حذيفة فيقول: لقد ذكرنا قولك لسلمان فما صدق ولك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة مزرعة بقل، فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. وفي نسخة إلى يوم القيامة أخرجه أحمد: والله لتنتهين أو لينتهين أو لأكتبن إلى عمر فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنث. قال أبو داود: قبل وبعد كله جائز، أي كفارة اليمين. كأن عمار رضي الله عنه ينكر عن حذيفة التحديث ببعض الأحاديث التي فيها ذكر أسماء بعضهم أو كذلك أوصاف بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كما قال سلمان تكلم في الرضا وتكلم في الغضب، ومع ذلك حذيفة صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أطلعه الله عز وجل على أسماء بعض المنافقين. قال: باب في استخلاف أبي بكر، وهل كان استخلافه بالنص أم بالإشارة أم أن الصحابة هم الذين اختاروه؟ هذه مسائل اختلف فيها، والصحيح أن خلافته كانت بالنص غير الجلي. ما نقول بالنص الجلي أنه قال خليفتكم هو أبو بكر رضي الله عنه، ولكن قدمه في الصلاة وقال لتلك المرأة: إن لم تأتيني فيأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلى غير ذلك. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، أخرجه أحمد. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك وهو محمد قال أخبرنا في نسخة حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن الشهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر، قال: لما سمع عبيد الله، نعم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي قال النسائي: ليس بالقوي. وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن إسحاق ويقال عباد بن إسحاق، وقد تكلم فيه غير واحد، بمعنى أن الحديث ضعيف، لكن قد جاء الحديث في الصحيحين: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، حيث قال لعائشة: اعطيني أكتب كتابا. وهذا هو المشار إليه في حديث ابن عباس الذي يعني شغلنا الرافضة من أجله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسبب أن عمر رضي الله عنه قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخلافة لأبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أبغيني كتابا حتى أكتب كتابا، ثم قال: يأبى الله والمؤمنين والمؤمنون إلا أبا بكر، وترك الكتابة. قال رحمه الله: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، أي الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عليهم، ووقع فيها من القتل والقتال وسفك الدماء ونحو ذلك. قال السند المتصل حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر حاء حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. هذا حديث عظيم ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هما طائفة الحسن وطائفة معاوية وكان الحسن رضي الله عنه حليما فاضلا ورعا دعاه ورعه إلى أن ترك الملك رغبة فيما عند الله تعالى لا لقلة ولا لعلة، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40,000، فبقي خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان 6 أشهر أياما، ثم سار إلى معاوية في أهل الحجاز وسار إليه معاوية في أهل الشام، فلما التقى الجمعان بمنزل من أرض الكوفة وأرسل إليه معاوية في الصلح أجاب على شروط منها أن يكون له الأمر بعده وأن يكون له من المال ما يكفيه في كل عام كذا في السراج المنير. قال فيه دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة، وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيما تناوله شبهة، وإن كان مخطئا في ذلك. واختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى وقالوا تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا كذا في المرقاة، نقلا عن شرح السنة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد وفي أنبأنا هشام عن محمد قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك فتنة. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا، قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت، أي تجلت وتبينت، وقال للشمس إذا خرجت من الكسوف تجلت وانجلت وهو انفعال من التجلية. قال الزجاج في قوله إذا جلاها إذا بين الشمس فكأن المعنى حتى تزول الفتن عن تبينها وظهورها. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه. قال رحمه الله وضبيعة مجهول. قال بسند المتصل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا يعني إلى معاوية أعهد أن عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه رأي رأيته، أخرجه أحمد. قيل أي إلى بلاد العراق لقتال معاوية أو مسيرك إلى البصرة لقتال الزبير رضي الله عنهم، وبيانه كما قال ابن سعد أن علي رضي الله عنه بويع بالخلافة الغد من قتل عثمان بالمدينة فبايعه جميع من كان بها من الصحابة رضي الله عنهم، ويقال إن طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه بايعا كارهين غير طاعين ثم خرج إلى مكة وعائشة رضي الله عنها بها فأخذها وخرج بها إلى البصرة، فبلغ ذلك عليا فخرج إلى العراق فلقي بالبصرة طلحة والزبير وعائشة ومن معهم وهي وقعة الجمل، وكانت في جمادى الآخرة سنة 36 وقتل بها طلحة والزبير وغيرهما، وبلغت القتلى 13,000، وقام علي بالبصرة 15 ليلة ثم انصرف إلى الكوفة، ثم خرج عليه معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام لا يقال إن هذا القول خرج، يترك هذه الألفاظ أحسن، وندع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. قال في السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا القاسم بن الفضل عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها، وفي نسخة تقتلها، وأولى الطائفتين بالحق. أخرجه مسلم وأحمد. المارقة هي الخوارج، وقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدل على أن الطائفة الأخرى من الصحابة ومن كان معها التي قاتلت عليا ما كانت على الحق، وأما المارقة فإنما كانت من الفرقة الباطلة لا منها. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الطائفتين إلى الحق، أقرب الطائفتين إلى الحق. معناها أن معاوية رضي الله عنه كان عنده نوع تأويل ونوع حق، لكن الحق الصريح كان في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان الخليفة الأعظم وكان المتعين أن يسمع له ويطاع. ثم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، والأمر إلى أمير المؤمنين ينظر المصلحة الشرعية. قال رحمه الله: في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء، متفق عليه، وأخرجه أحمد. لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا يفاضل بين الأنبياء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، وهكذا بقية أولي العزم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. للعلماء في هذا أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه بالتفضيل. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على التواضع. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل إذا كان يفضي إلى تنقص بعضهم، وإذا كان يصدر عن الجدال ونحو ذلك. وهذا هو الصواب، لأن في الحديث قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم ولطمه وقال: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فالناهي إذا كان على سبيل التنقص، وإلا فقد قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال في السند المتصل حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق يوم القيامة. فإذا موسى باطش في جانب العرش، في رواية قوائم العرش، وهذا دليل على أن العرش ليس هو العلم كما يقول بعضهم أو الملك كما يقول بعضهم، بل هو جرم له قوائم وله ظل ويحمل. فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم، وفي نسخة، أو كان ممن استثنى الله تعالى، اتفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد. قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم. قال أبو سند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. خرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد. يعني أبو داود ساق هذا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. قال النووي رحمه الله: في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم يعني صالح البشر أفضل من الملائكة. وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم. وأما الحديث الآخر لا تفضلوا بين الأنبياء، فجواب من خمس أوجه: الأول أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به، والثاني قاله أدبا وتواضعا وذكر باقي الأجوبة من شاء الاطلاع فليراجع إلى شرح صحيح مسلم. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا إني خير من يونس بن متى، متفق عليه وأخرجه أحمد. يحمل على معنيين: إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير بن يونس من يونس بن متى يريد به تنقص يونس، فهذا لا يجوز، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. والمعنى الثاني أنه يقول عن نفسه أنا خير من يونس بن متى، لأن يونس خرج مغاضبا عليه السلام، فهذا أيضا لا يجوز، فيونس بن متى نبي الرسول لا يجوز التنقص له. قال: هو اسم والد يونس، وقيل هو اسم أمه، الصحيح الأول. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا، إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. وإنما خص يونس عليه السلام بالذكر لما قص الله في كتابه من أمر قومه يونس وتوليه عن قومه وضجرته عن تثبطهم في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بهم حين راموا التنصل، فقال: ولا تكن كصاحب الحوت، وقال وهو مليم، فلم يأمن صلى الله عليه وسلم أن يقع تنقيص له في نفس من سمع قصته، فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال أخبرنا في نسخة حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى، أخرجه أحمد. هذا فيه الحديث فيه كلام يعني عنة بن إسحاق. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام، خرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد، أي أن المشار إليه بخير البرية إبراهيم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع اللعين، وفي نسخة تبع ألعين هو أم لا، وما أدري أعزير النبي هو أم لا. قال الشارح قال الحافظ أبو باكر أبو الفضل العراقي في أماليه في رواية الحاكم بالمستدرك بدله: وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا، وزاد فيه: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، وروينا بتمام بذكر تبع وعزير وذي القرنين وذي القرنين والحدود في تفسير ابن مردويه من رواية محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق قال: ثم أعلم الله نبيا أن الحدود كفارات وأن تبع عن أسلم، كذا في مرقات الصعود. وقال الحافظ بن كثير في تفسير سورة الدخان، أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود الطهارة لأهلها أو لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا، قال غير عزيرا كان نبيا أم لا. كذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال: الدرقطني تفرد به عبد الرزاق. ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: عزير لا أدري أنبيا كان أم لا، ولا أدري ألعن تبعا أم لا. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته، وقال قتادة: ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع: الرجل الصالح ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسب تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. يذكرون أنه أول من كسى الكعبة، وأنه دخل في دين اليهودية على يد رجلين من اليهود وجدهم في المدينة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة يعني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. رواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به وهو ضعيف. ابن لهيعة ضعيف. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي برزة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل ضعيف لكنه يشهد له ما قبله. قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن أكرمة وهذه رواية مضطربة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. قال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع نبيا كان أم غير نبي. وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر لا أدري تبعا كان لعينا أم لا. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء أولاده علات وليس بيني وبينه نبي. متفق عليه وأخرجه أحمد. والمعنى كما قال الشارح أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر بشر بأنه يأتي من بعده. وقوله الأنبياء أولاد علات أي هم أخوة من أب واحد فإن العل الضر وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى. والمعنى أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وفروع الشرائع مختلفة. وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة وليس بيني وبينه نبي. قال الحافظ هذا أورده كالشاهد لقوله إني أقرب الناس إليه. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالصحابة وكذلك يتعلق المفاضلة بين الأنبياء. وسيأتي الكلام على بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب العقيدة في درس آتي. والحمد لله رب العالمين.